أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقاتنا المباركة، حلقات قصص الأنبياء، نتعايش سويا مع نبي عظيم وكريم من أنبياء الله عز وجل، وهو سيدنا نوح عليه السلام. نستخرج من دعوته ورسالته التي نص عليها القرآن العظيم، نستخرج منها البصائر ونستلهم منها الفتوح، ونستخرج منها مواطن العبرة والتأسي ومناطق القدوة والاعتبار، سائلين الله تبارك وتعالى أن يقيمنا دائما وأبدا على طريق هؤلاء الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، نستعرض اليوم سويا بإذن الله تبارك وتعالى هذه الآيات المباركات التي تحدثت عن سيدنا نوح. وهذه الآيات في سورة هود تبدأ من الآية 25 وتنتهي عند الآية 49. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه والفهم في كتابه. ودائما وأبدا أقول إن الحديث عن قصص الأنبياء يكون موثوقا ويكون مباركا عندما يكون من خلال آيات القرآن الكريم ومما صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بداية دعوة سيدنا نوح، وكيف أنه دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، وقلنا أن الدعوة إلى التوحيد هي نقطة البداية في كل دعوة، أنها أي التوحيد نقطة البداية في دعوات الأنبياء والمرسلين. فما أرسل الله تبارك وتعالى نبيا إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو المقصود من قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين المقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام، هو دين التوحيد. وكما صح في البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم الإسلام، دينهم التوحيد، دينهم يقوم على لا إله إلا الله. وذكرنا أيضا قول الملأ واعتراضهم على سيدنا نوح عليه السلام، فمرة كما في سورة الأعراف اتهموه بأنه على سفاهة أو أنه على ضلالة، ومرة كما في سورة هود اتهموه بأنه لم يتبعه إلا أراذل الناس وضعفاؤهم وفقراؤهم. وكانت هذه الحقيقة هي التي قررها هرقل عندما سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيتبعه سالة الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، فقال هم أتباع الرسل. وقلنا أن الضعفاء والفقراء يسارعون إلى قبول الدعوة لأنه ليس عندهم ما يحجزهم عن قبول دعوة الحق والإذعان لأمر الله رب العالمين. نستكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى محاورات سيدنا نوح عليه السلام مع قومه وكيف حاور قومه، وفي هذا قدوة وأسوة للدعاة ولمن يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يحاورون المخالفين وكيف يحاورون من يدعونهم إلى دين الله وتوحيد الله عز وجل. فسيدنا نوح عليه السلام كما ينص القرآن قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ سيدنا نوح عليه السلام يخاطب قومه يقول: أرأيتم لو أن الله تبارك وتعالى أعطاني بينة، أعطاني معجزة من عنده، وأعطاني رحمة من عنده بأن من علي بالنبوة، وأنتم لم تدركوا حقيقة الأمر ولم تفهموا معنى النبوة، فهل من الواجب علي أن ألزمكم بما أدعوكم إليه؟ وهنا سيدنا نوح يكشف عن منهج من مناهج الدعوة إلى الله، وعن منهج من مناهج العقيدة، وهو أن العقيدة هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نأسر الناس عليه، ولا يمكن أن نأطر الناس عليه، ولا يمكن أن نجبر الناس على اعتناقه. العقيدة هي الشيء الوحيد الذي لا يغرس في القلوب إلا عن طريق الرضا والقبول والاقتناع والتسليم والإذعان لأمر الله عز وجل. لذلك قال لهم: أنلزمكموها، يعني هل ألزمكم بقبول هذه الدعوة وأنتم لها كارهون؟ والله عز وجل قرر هذه الحقيقة في كتابه، قال ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فلا يستطيع أحد أن يكره أحدا على أن يعتنق مبدأ أو دينا أو فكرة معينة، لأن الأفكار والعقائد والمبادئ موطنها القلوب، والقلوب بيد الله عز وجل الذي يصرف القلوب حيث شاء. ثم نادى عليهم نداء آخر، يعني في الأول قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، ثم أعاد النداء قال: ويا قومي. طب لماذا سيدنا نوح عليه السلام ينادي بهذه الصيغة؟ ما لماذا لم يقل يا أيها الناس أو يا أيها الملأ، مع أن القرآن قال: فقال الملأ الذين كفروا. لكن سيدنا نوح لما يجي يتكلم يقول إيه؟ يقول: يا قومي، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. لماذا كرر النداء بقوله ويا قومي؟ قال لك: ليذكرهم سيدنا نوح عليه السلام بأنه منهم، بأنه من قومهم، بأنه من بني جلدتهم، وطالما أنه منهم من هؤلاء القوم فهو حريص على نفعهم. إنه يذكرهم بهذه الوشيجة التي بينه وبينهم، يذكرهم بهذه الصلة، صلة القومية، صلة الوطنية، صلة الأرض الواحدة واللغة الواحدة والجنس الواحد، يذكرهم بهذه الرابطة لعلهم يقتنعون أنه حريص على هدايتهم. وهذا كما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قومه، قال عندما قالهم: إن الرائد لا يكذب أهله، يعني أنتم أهلي، أنتم عشيرتي، أنتم قبيلتي، ولذلك أنا حريص عليكم وبالتالي لا أكذب عليكم. فقال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. وهنا سيدنا نوح عليه السلام يعلن في دعوته منهج ومبدأ التجرد والإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول لهم: أنا لا أبغي مالا من وراء دعوتي لكم. وهذا منهج الرسل، كل الرسل يقولون: إن أجري إلا على الله، لا يطلبون الأجر والمثوبة إلا من الله عز وجل. الرسل لا يبتغون على دعوتهم شهرة ولا منصبا ولا مالا. ولذلك عندما جاء المشركون وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطوه من أموالهم، عندما قالوا: إن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا حتى صرت أغنانا، فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه العروض. والله عز وجل نص على ذلك في كتابه عندما قال لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فسيدنا نوح بيقول لهم أنا لا أطلب مال على هذه الدعوة. طب ماذا تريد يا نوح؟ قال إن أجري إلا على الله. وانت حضرتك لو لاحظت ومسك معايا المصحف دلوقتي قلت لك في سورة هود من الآية 25 لو لاحظت هتلاقي يقول إيه؟ ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. خد بالك من كلمة مال، المقصود بها المال اللي هو المعروف النقود وخلافه. إن أجري، فجاب هنا الأجر في مقابل المال، أتى بالأجر في مقابل المال، لأن المال يطلق على الأشياء المادية، أما كلمة الأجر فتطلق على الأشياء المادية وغير المادية. والمقصود بكلمة إن أجري إلا على الله يعني هو لا يطلب من الله أيضا مالا، وإنما يرجو ثواب الله عز وجل والجزاء الأوفى الذي أعده الله تبارك وتعالى للدعاة والناصحين لدينه ولسبيله. لذلك قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري، ما قالش إن مالي إلا على الله، وإنما قال إن أجري إلا على الله. ثم وجههم من طريق مباشر إلى أن هؤلاء الأراذل في نظرهم لا يستطيع هو أن يطردهم. قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا. وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنهم اعترضوا على سيدنا نوح عليه السلام وبيقولوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الإيه؟ بادي الرأي. فلما اعترضوا على ذلك كأنهم قالوا أننا لا نستطيع أن نجلس نحن وهؤلاء الفقراء الأراذل في مجلس إيه؟ في مجلس واحد، كما عرض المشركون ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يعني هؤلاء الصناديد يجلسون مع مثلا صهيب أو بلال أو ما إلى ذلك، كيف يجلسون مع هؤلاء الذين كانوا يخدمونهم؟ وطلبوا من الرسول أن يجعل لهم يوما ويجعل لهؤلاء العبيد يوما. فنزل قول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. من أراد أن يجالس هؤلاء الفقراء ويتبعني كما اتبعوني، من أراد ذلك فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم السرادقها. وسيدنا نوح عليه السلام يقول أن هؤلاء الأتباع هؤلاء الضعفاء هم في كلاء الله وحفظه وحمايته، هم في كلاء الله وحفظه وحمايته. نعرف الكلام ده منين؟ قال وما أنا بطارد الذين آمنوا. ليه؟ قال إنهم ملاقوا ربهم. خد بالك من كلمة إنهم ملاقوا ربهم، الملاقاة هنا المقابلة قد تكون مقابلة معنوية مجازية وقد تكون مقابلة حقيقية، وفي الحالتين في فائدة سيدنا نوح بيعرضها. إما أن سيدنا نوح عليه السلام يقصد بقوله إنهم ملاقوا ربهم أي أنهم يلتقون بالله عز وجل في صلاتهم التي يتوجهون بها إلى الله، وأنهم يلتقون بالله عز وجل في مجالس الدعوة التي يجلسون فيها مع سيدنا نوح عليه السلام. وفي كلتا الحالتين يدعون الله تبارك وتعالى ويتضرعون إليه. فلذلك سيدنا نوح لا يستطيع ولا يقدر على أن يطردهم. تقول لي أكن أنا لما أروح أحضر مجلس من مجالس العلم أنا ألتقي بالله أقابل الله عز وجل؟ يا أخي عندك حديث أبي وقد الليث في صحيح البخاري، حديث النفر الثلاثة الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلس من مجالس العلم ينصح ويذكر أصحابه، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، مكان كده يعني ضيق فجلس فيه، وأما الثاني فجلس يعني خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من حديثه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟
أما الأول فأقبل على الله، فأقبل الله عليه. يعني إيه؟ الأول هو لما جاء يحضر مجلس العلم كأنه جاء ليقابل ربه من خلال مجلس العلم هذا. أما الأول فأقبل على الله، فأقبل الله عليه. وأما الثاني فاستحيا، جلس كده ما حبش أنه يعمل زعزعة في الصف، فجلس خلف الصف أو خلف الحلقة. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، اللي مشي وساب مجلس العلم وأعرض وولى هذا. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. يبقى المسيح يقول إنهم ملاقوا ربهم، يعدل بقبل رب العالمين في صلاتهم وفي مجالس النصح والإرشاد والدعوة والعلم التي يحضرونها معي، ولذلك لا أستطيع طردهم لأنهم موصولون بالله عز وجل. المعنى الحقيقي لسيد نوح أيضا وأراده من خلال هذه الكلمة إنهم ملاقوا ربهم، يعني سيلاقون الله تبارك وتعالى يوم البعث والنشور. فوجه أنظار المشركين وعقولهم إلى هذا اليوم العظيم، يوم البعث الذي سيحشرون ويقفون به فيه بين يدي الله، لأنهم كانوا لا يؤمنون بهذا اليوم، كانوا ينكرون حقيقة البعث. فمن خلال قوله إنهم ملاقوا ربهم كأنه يريد أن يقول لهم تجهزوا أنتم أيها المشركون كذلك للقاء الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، لا أطلب المعونة ولا أطلب النصرة ولا أطلب العون إلا من الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني تجهلون حقيقة هذا الأمر، تجهلون حقيقة يوم البعث، تجهلون حقيقة النبوة، تجهلون حقيقة هذا اليوم العظيم الذي ينتظركم، تجهلون حقيقة هذه الدعوة وكيف أنها سبب في نجاتكم وسبب في سعادتكم في الدنيا والآخرة. ثم كرر النداء مرة أخرى مذكرا إياهم بالنسب الذي بينه وبينهم، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. إن طردت هؤلاء المؤمنين، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المساكين، هؤلاء المتقون، إن طردتهم من ينصرني من الله؟ والله نصيرهم، والله حسيبهم، والله كافيهم، والله وكيلهم، والله قد تقبلهم، والله ينزل عليهم رحماته وبركاته. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال لهم إن كنتم زعمتم أنني بشر فأنا لا أدعي شيئا فوق بشريتي إلا أمر النبوة الذي لم يتضح لكم بعد. ولذلك رد عليهم رد صريح، والدعية إلى الله لابد أن يكشف إمكانياته وأن يكشف عن طبيعة موقفه، وأن لا يتعالى على خلق الله عز وجل، وأن يعلم أنه عبد شأنه شأن كل العبيد، وقد يكون أصغر منهم وقد يكون أحقر منهم، إلا أن الله وضعه في هذا المكان وفي هذا المقام. فقال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله. أنتم تقولون ما أنت أو ما نراك إلا بشرا مثلنا، صحيح أنا بشر مثلكم، ولا أدعي أنني أمتلك أرزاق السماوات والأرض، لا أمتلك خزائن الله عز وجل التي استودع فيها هذه الأرزاق، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، لا أدعي أنني أعلم الغيب الذي احتفظ الله عز وجل بعلمه، ولا أقول إني ملك، يعني أنا ما أدعيت شيء من هذه الأشياء. ففيما اعتراضكم ما نراك إلا بشر مثلنا، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم. الإزدراء هو النظر باحتقار، والاحتقار مقره القلب، ولكنه عبر عنه بالعين لأن العين هي التي تدل عليه إنسان، والعياذ بالله ربنا يكفينا شر هذا الخلق الذميم. ما يحتقر إنسان يقول لك إيه ده بيبصلي من فوق لتحت، ده نظر لي نظرة احتقار. هذه النظرة قال الله ولا أقول الذين تزدري أعينكم، وتعبير القرآن يعني يبين شناعة هذا الخلق ألا تزدري أعيننا ألا تزدري أعيننا خلق الله، مهما كان وضعهم مهما كان مكانهم لا نزدري أحدا من عباد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التكبر ومن الاختيال ومن التبختر في كثير من أحاديثه الشريفة. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ما أقدرش أقول لكم أن هؤلاء الضعفاء والمساكين إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيتقبلهم في واسع فضله ورحمته ويدخلهم في جنته. لأن الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فوكل حقيقة الأمر فيهم إلى الله عز وجل. وهنا سيدنا نوح عليه السلام يعلمنا جميعا هذه القاعدة العريضة من قواعد هذا الدين، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. نحن نعامل الناس بظواهرهم، لا نفتش عن مكنونات القلوب ولا نبحث عن خبايا الضمائر، فإن الذي يعلم ذلك هو الله. الذي يعلم ما في القلوب هو الذي قال عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لذلك قال الله أعلم بما في أنفسهم. ولذلك يا أخي أنت عندما تعامل الناس بالظاهر يعني تريح وتستريح، الله عز وجل لم يكلفك ذلك، الله عز وجل لم يكلفنا أن ننصب من أنفسنا حكاما على الناس. ولذلك أشنع خطأ ممكن أن يرتكبه العبد منا أن ينصب من نفسه حكما على عباد الله. اوعى انك انت تضع نفسك في هذا الموطن، ان تقول فلان هذا والله ما شاء الله هذا الرجل، ده هذا الرجل يدخل الجنة حتف وهذا سيدخل النار حتف. لا 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 لا، ليس الامر كما ترى. الم تسمع الى قصة هذه المرأة وهذا الطفل الرضيع الذي عندما كان يرضع من ثدي امه ومر عليها موكب لرجل من العظماء في خدمه وحشمه وابهته وعظمته وخيله ورجله واختياله، فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا. وكثير من الأمهات كده، شوفوا واحد في منصب معين وحواليه الناس وكذا، يا رب اجعل ابني مثله. فترك الرضيع صدر أمه وقال يا رب لا تجعلني مثله، جعلنيش مثل هذا الرجل. وبعدين مر رجل رث الهيئة، رجل متواضع الثياب، فقالت يا رب لا تجعل ابني مثله، ما تخلوش رجل فقير وضعيف ومسكين كده. فطرق الرضيع صدر أمه، ترك الرضيع صدر أمه وقال اللهم اجعلني مثله. فأما الأول فكان جبارا من الجبارين، وأما الثاني فكان رجلا من الصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما حكي أو عندما عرض عليه قريبا من هذا المثال قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لما مر على رجل قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا الرجل حسيب ونسيب، هذا الرجل حري إذا شفع أن يشفع وإذا نكح أن ينكح، لو طلب يعني واحد على طول نزوجه. ثم مر رجل مسكين فقال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول هذا حري إذا شفع لا يشفع، إذا قال لا يسمع لقوله، إذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الضعيف المسكين خير من ملء الأرض مثل هذا، من هذا المتكبر وهذا المتغطرس. فالله عز وجل هو الذي يعلم خبايا الناس ويعلم خبايا النفوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فإياك إياك وإياك إياك أن ننصب من أنفسنا حكاما على عباد الله، هذا في الجنة وهذا في النار. ليه؟ لأن الذي يعلم خبايا النفوس هو الله، والذي يملك الجنة والنار هو الله، والذي بيده أن يدخل من شاء الجنة هو الله، والذي بيده أن يدخل من شاء النار هو الله عز وجل. لذلك أنت عندما تقحم نفسك في هذا الأمر أنت تتدخل في شأن من شؤون الله عز وجل والله لا يرضى ذلك. ولذلك هذان العبدان الأخان أحدهما صالح والآخر طالح، الصالح كان كثيرا ما يعظ ويذكر الأخ الفاسق أو العاصي إلى أن قال له خلي بيني وبين ربي. فعلى طول الشيخ قال له أو الصالح قال له والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. ودي كتير بنسمعها من الناس، واحد ربنا هديه رزقه بركعتين ولا حاجة، فيعني يعمل نفس الشيخ على الناس وبعدين يحكم نفسه في عباد الله. يا عم قم صلي، لا مش انت عمرك ما تورد على جنة مسلمين، انت اشتريت الجنة، هل انت ملكت الجنة؟ هل انت بيدك اصلا ان تدخل نفسك الجنة؟ فعلى طول قال والله لا يدخلك الله الجنة ابدا. قال فمات فجمعهما رب العالمين، جمعهم فقال له أأنت خلقته أخوك ده؟ قال لا. أأنت رزقته؟ قال لا. أأنت أقدر عليه مني؟ قال لا. فلما تتألى علي؟ بتحلف على رب العالمين ازاي؟ تقول ده يخش الجنة ده يخش النار، كيف تتألى؟ كيف تحلف وتقسم على الله وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا فضلا أن تملك لغيرك؟ فقال الله عز وجل خذوا بهذا إلى النار اللي قال له والله لا يدخلك الله الجنة أبدا، وخذوا هذا إلى الجنة الذي قال خلي بيني وبين ربي. أهل العلم يقولون أن هذا مات على التوحيد وهذا مات على خلاف ذلك، لأننا لا ندري بما يختم لنا. لذلك نرجع لقول سيدنا نوح قال الله أعلم بما في أنفسهم. يبقى نتعلم الحتة دي إيه؟ النكل حقيقة النفوس وخبايا الضمائر ومكنونات الصدور ومستودعات القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى في علاه. ثم قال سيدنا نوح إنني إن فعلت ذلك، إن حكمت عليهم بالطرد والإبعاد من مجلسي ومن رحمة الله، إني إذن لمن الظالمين. جابها بكل المؤكداته، إني إذن لا لمن الظالمين، إن فعلت ذلك فأنا من الظالمين أشد أنواع الظلم، لأنني حكمت على عباد الله بغير حق، ولأنني اقتحمت أمرا هو من صفات الله وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. هنا قوم نوح بقى هيردوا علي، شوف انت كل ده بيقول إيه؟ وقال يا قوم يا قوم يا قوم. فهنا ده حوار من سيدنا نوح، والدعية لابد أن يتعلم صيغة الحوار وأن يتعلم طريقة الحوار وكيف يعرض دعوته وكيف يبين حجته وكيف يواجه الخصوم وكيف يستدرجهم وكيف يستنزلهم وكيف يضع يده على أماكن الضعف فيهم وكيف يضعف عندهم مناطق القوة وكيف يدحض شبهاتهم وحججهم. فهنا قالوا له، فهنا هيبدأ هم بقى يجي عليهم الضر، هم اللي هيتكلموا. قالوا ايه؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. والآية ديت بتثبت صفة من صفات الرسل الكرام، وهي الفطانة والذكاء وسرعة البديهة وقوة الحجة. دي صفات لازمة وأصيلة في كل أنبياء الله عز وجل. حتى كيف العقيدة لازم تعرف الفطانة والذكاء المتوقد وسرعة البديهة وقوة الحافظة وما إلى ذلك، دي صفة أصيلة من صفات الرسل إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نور البصر والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أنت عمال تخطب وتوعظ فينا، فإحنا يعني سئمنا هذه المواعظ. إزاي عرفنا أنهم سئموا هذه المواعظ؟ اقرأ سورة نوح. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكان خلاص عندهم إعراض تام عن الدعوة. قد إيه استمرت هذه الحوارات؟ هذه الدعوة استمرت قد إيه؟ عندك سورة العنكبوت تسعفك بالرد الشافي والجواب الكافي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم كام؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر، 950 سنة يدعو إلى الله، يخطب في قومه، يعظهم، يذكرهم كما قلت سابقا بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، بالإصرار وبالعلانية، بالتودد والتحبب، بالوعد والوعيد. كل هذا لم يجدي معهم، 950 عاما يدعو في قومه. وسيدنا نوح عليه السلام طبعا كما هو معلوم من أولي العزم وهو قدوة للدعاة في الصبر والاحتساب والثبات في طريق الدعوة. أعمارنا كم إحنا الآن؟ حوالي 60-70 سنة كما قال النبي، أعمار أمتي بين 60 و70 وقيل من يجوز ذلك. لا، ده 950 سنة. فأي داعية أو أي مصلح أو أي واحد حتى مربي من المربين لما يقعد يوجه ويربي ويرشي يقعد كم سنة يعني؟ 40 سنة 50 سنة؟ لا، سيدنا نوح 950 عاما يربي ويدعو ويرشد الخلق إلى طريق الحق سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعد كل هذا الكلام الجميل والعرض الماتع الذي عرضه سيدنا نوح والأسلوب المهذب، كل هذا لم يجدي معهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهنا انتبه، وانتبه أختي الفاضلة، البلاء موكل بالمنطق. إيه؟ البلاء موكل بالمنطق. يعني إيه؟ يعني لا تستعجل عقاب الله، ولا تستعجل البلاء، ولا تستنزل على نفسك النقم. تقول يا رجل وفي حد بيعمل كده؟ أيوة، عندما ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا أو على أحبابنا نحن بذلك نستنزل البلاء من الله عز وجل. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا يوافق أحدكم ساعة إجابة فيستجيب الله له؟ ممكن كده أنت تيجي تعيد دعوة؟ وكثيرا ما رأينا أناسا يدعون على أبنائهم فيصاب الابن، يدعو على مالي فيحترق المال، يدعو على سيارته فتحدث له حادثة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يعافينا وإياكم من الأضرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهنا البلاء موكل المنطق، عمال يدعوهم الراجل وصابر ومحتسب وصابر على أذاهم وعلى كيدهم ومع ذلك طلبوا العذاب بألسنتهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت مصدقين، زي ما المشركين قالوا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اعمل إيه؟ قالوا، كان المفترض يقولوا إيه؟ فاهدنا له. المنطق يقول كده، يا رب إذا كان ده الحق اهديني لي، أرشدني إليه، خذ بقلبي إليه. لكن المشركين قالوا إيه؟ لأن القلوب عميت والعياذ بالله، والصدور خربت، والعقول ران عليها الران. قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والعياذ بالله، يا الغباء، يا للبعد عن منهج الله وعن طاعة الله وعن هداية الله عز وجل. فهنا استعجال العذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سيدنا نوح بقى قال لهم إيه؟ سيدنا نوح أخوانا ما معوش كتالوج، ما معوش كده الساعة كذا هيجي لهم العذاب، لا 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 لا. سيدنا نوح يعلمنا مبدأ التفويض، مبدأ التسليم، منهج أن نكل الأمور إلى خالقها وبارئها، أن نلجئ الأسباب إلى مسبب الأسباب. حتى لو كان نبي، أيوه حتى لو كان نبي، شوف الرد بتاعه الجميل قال إيه؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. تخيل كده، لو واحد الآن واحد ده أنت ربنا هيعمل فيك ويسوي، أنت عندك علم من الله إنه هيصنع كذا في فلان أو سينزل كذا على فلان؟ يا أخي ده حتى دنبه نبي يوحى إليه، معلم مكلم، ومع ذلك يقول لهم قال إنما يأتيكم إلا هيجركم بالعذاب، إلا هيوسعكم، ليس أنا، إنما هو مين؟ هو الله الذي بيده العذاب وبيده الرحمة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين، يعني إذا قدر الله عليكم وقوع العذاب فلن تعجزوه ولن تمنعوه. ليه؟ لأنه سبحانه إذا حكم لا معقب لحكمه، إذا قضى لا راد لقضائه، إذا أمر لا مغير لأمره سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبعد قال لهم بقى ايه؟ قال لهم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. الغوية هنا يعني بمعنى الهلاك. ان كان الله يريد ان يهلككم وان يبعدكم عن صراطه المستقيم وطريقه القويم هو ربكم واليه ترجعون. وبعدين جت آية هنا سبحان الله في وسط الآيات في وسط قصة سيدنا نوح، آية عظيمة وفي موضعها ولها مدلول جميل وكريم. يقول لك إيه؟ أم يقولون افتراه. طب اللي بيقولوا دول مين بقى؟ قوم سيدنا نوح ولا مين اللي بيقولهم؟ طب اقرأ معايا الآية كده وافهم السياق. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراء؟ مين اللي بيقولهم؟ الذين يقولون هم المشركون اللي هم نزل عليهم هذا القرآن، مشركوا قريش في ذلك الوقت، هم اللي بيقولوا ان النبي افترى. ايه افترى؟ دي عائدة على ايه؟ عائدة على القرآن. طب اشمعنى جت هنا الآية ديت؟ قال له الآية بتتحدث عن مين؟ عن سيدنا نوح. قال له وسيدنا رسول الله كان عنده علم بسيدنا نوح؟ كان عنده كتب كده قصص فيها قصص الأولين؟ أبدا. إنما لأن القرآن هو سجل البشرية وفيه تاريخ البشرية من مبتدئه إلى منتهاه، لذلك أتى الله بهذه الآية ليدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي رسالته. بيقول لهم هذا النبي ما كان عنده علم بهذه القصص، ما كان عنده علم بهؤلاء الأنبياء السابقين، وإنما نحن الذين علمناه من خلال هذا الذكر الذي نزلناه على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. طيب بدأت القصة تاني بعد الآية المعترضة دي أو الآية الاعتراضية دي التي تبرهن وتدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن من عند الله عز وجل. قال لك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أوحي إلى نوح، من الذي أوحى إلى نوح؟ الله عز وجل. أوحى له إيه؟ قال له خلاص العدد اللي معاك ده مش هيزيد عليه واحد من الناس يدخل في دينك ويتبعك. وهنا بقى هيحللنا الأمر حين إشكال في الموضوع. إيه الإشكال؟ متى دعا سيدنا نوح عليه السلام على قومه؟ متى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ متى قال ربي إني مغلوب فانتصر؟ إمتى قال الكلام ده؟ لما أخبر من الله عز وجل بأنه لن يتبعه أحد من البشر غير الذين اتبعوه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طيب كم من الوارد جدا ومن السهل جدا إن رب العالمين سبحانه وتعالى يؤمر سيدنا نوح أن يلجأ إلى مكان ما هو ومن اتبعوه ويهلك هؤلاء المشركين بأي هلاك، بأي عذاب من عذاب الاستئصال الذي نص الله عليه على أمم وأقوام أخرى. إنما رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلم البشرية أن سنة الأخذ بالأسباب تسري مع الزمان طولا وعرضا، وأن هذه الأمة التي ستقرأ وتقرأ القرآن إذا أردت فلاحا ونجاحا وسيادة وقيادة وريادة فعليها أن تفهم قوانين الله، أن تفهم سنن الله التي بثها في القرآن الكريم، التي أودعها في آيات الذكر الحكيم. هنا قال له بس يا نوح مش هيؤمن معاك حد تاني خلاص؟ طب أعمل إيه يا رب؟ أخذ الناس اللي معايا وأجري أختبئ في مكان ما؟ قال له لا، قال له واصنع. واصنع ده كلمة واصنع دي جت في القرآن كذا مرة. واصنع يعني ينفع الأمة اللي ينزل عليها قرآن في كلمة واصنع تبقى أمة متخلفة عن ركب الصناعة؟ ينفع الأمة يا أخوانا اللي نزل على قوله واصنع دي واصنع وعلمناه صنعة، وعلمناه ايه؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم كما قال سيدنا داود عليه السلام. ينفع الأمة دي ما تعرفش تصنع إبرة؟ ينفع الأمة دي ما تنفعش تصنع كيس بلاستيك إلا بما يستوردوه من الغرب من ماكينات ومعداتهم إلى ذلك. أحسن واحد يقول لي ما يصنعوا، لا بيصنعوا بإيه؟ بمكن مصنوع فين؟ عند الأمم الكافرة. لكن هؤلاء الناس فهموا سنن الحضارات، فهموا السنن الربانية التي لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، حتى ولو كان محمدا ابن عبد الله، حتى لو كان في جيش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ربنا قال لهم كده: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. السنن لا تحابي أي جيش ولا أي أمة حتى ولو كان فيها رسول الله. الأخذ بالسنن فريضة شرعية وضرورة حضارية يا أخوانا. الأخذ بالسنن فريضة شرعية وضرورة حضارية. إذا أردنا أن نسود وأن نقود وأن نرتفع شو قلوا؟ واصنع. فهل إحنا فقهنا قول الله واصنع؟ طب اصنع إيه؟ قال واصنع الفلك. طب بالله عليكم إحنا قرأنا الآية الأول ولا أوروبا قرأتها الأول ولا أمريكا؟ واصنع الفلك. طب هل نحن الآن نقوم بصناعة الفلك؟ يا أخي الشيخ الغزالي عليه رحمة الله قلت الكلام ده قبل كده، قال لك في الوقت الذي يتحدث فيه ربنا سبحانه في القرآن الكريم في عشرات الآيات عن البحر وعن الفلك وعن السفن، لا نجد سفينة تصنع في ديار المسلمين. تقول لي يا عم في، أقول لك برضو كله شغل تركيب، كله بأيدي وخبرات مستوردة، نسأل الله العفو والعافية. شايف واصنع الفلك، واصنع الفلك. الفلك يا سلام، كلمة الفلك وردت في القرآن والسفن وردت في القرآن، كما قال الله عز وجل في سورة الرحمن: وله الجواري، يا رب قال وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. كالإيه؟ كالأعلام، يعني السفينة كالعلم. إيه هو العلم؟ العلم مش يعني العلم، لا العلم الجبل. العلم المقصود بإيه؟ الجبل، يعني السفينة مرتفع ارتفاع. طب بالله عليك في الوقت اللي نزل في القرآن كان في سفينة ارتفاعها ارتفاع الجبل؟ لا، ما احنا قلنا القرآن بيديك الأبعاد الحضارية التي ستجد إلى يوم القيامة، فأرشدنا القرآن إلى إنه سيكون هناك سفن تضاهي الجبال في ارتفاعه. موجودة مش موجودة؟ موجودة. بس هل احنا فقهنا هذه السنة في القرآن؟ أبدا. يا أخي عندك في سورة الشورى رب العالمين يقول عن السفن وعن الفلك والإيه؟ يقول إن يشأ يسكن الريح. السفن كانت بتحرك بإيه زمان؟ بقوة الرياح. إن يشأ يسكن الريح، يعني ربنا يوقف الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو ربنا وقف الريح لما كانت السفن بتمشي بالريح كان إيه اللي يحصل؟ كانت السفن تعطل تقف على سطح البحر. إن يشأ يسكن فيظلن رواكد على، إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. طب ممكن واحد يقول الحمد لله يا عم، إيه ده ما عادش فيه سفن دلوقتي تجري بالريح، ها؟ طب يوم ربنا برضو ما يسيبش الأمر كده، يقول إيه؟ إن ما كانتش هتمشي بالريح هتمشي بالمواتير. طب المواتير نعمل إيه؟ نعطلها أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. تزعلش، إن ما كانتش تمشي بالرياح لا نعطل المحركات كمان، أو الإباق هنا اللي هو التعطيل، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فهل إحنا فقهنا قول الله واصنع الفلك؟ وبعدين الصناعة لازم تكون إيه؟ تكون بأمر الله وتحت منهج الله وفي ظلال المنهج الرباني. أي عمل حضاري نعمله، أي تنمية عمرانية نعملها، أي إصلاح اجتماعي نعمله، لابد أن يكون خاضعا للمنهج الرباني. شو بيقول؟ قال له واصنع الفلك بأعيننا، تحت قيادتنا، تحت رعايتنا، في كنفنا وعنايتنا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله، دي أول سفينة في التاريخ. يبقى اللي علم البشر صنع السفينة هو مين؟ الله، وهو الذي علم البشر صناعة كل الأشياء بأن هدى عقولهم إلى صناعتها وسخر لهم المواد التي يصنعون هذه الأشياء منها. الله أكبر. فهنا قال واصنع الفلك، يعني نوح إحنا هنساعدك وهندعمك بالعلم الذي يساعدك على صنع السفينة. يا الله على الفقه الحضاري الموجود في هذه الآية. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. خلاص سبق القول على هؤلاء الظالمين، فلا تراجع القول فيهم مرة أخرى، لأني قضيت عليهم لأني قضيت عليهم أنهم لا يؤمنون، ولأنني حكمت عليهم بالعذاب والهلاك. طيب، قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، سيدنا نوح امتثل الأمر، يصنعها فين؟ كان على شاطئ المتوسط، على شاطئ البحر الأحمر، على شاطئ الأطلسي؟ أبدا أبدا أبدا، إنما كان في صحراء، كان في أرض يابسة. طب يصنع إزاي؟ ها يعني المفروض يسأل. لا 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 لا، العبد الحقيقي هو العبد المتبع، هو العبد الذي يسلم لله عز وجل. والدين ما هو إلا إيه؟ اتباع، حب الله طاعة، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع. الدين هو إيه؟ هو الاتباع. ولذلك كثيرا ما نرى ناس تصلي وكذا، لكن إذا قال لقى رسول يعملون الهوى ويعملون العقل. لا، نقول الدين هو الاتباع، وهذا هو ما نأخذه من سيدنا نوح عليه السلام عندما امتثل واتبع أمر الله عز وجل. وسوف نستكمل الحديث بإذن الله في هذه الآية في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه وفي كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه أن يصلح نفوسنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يهدي نساءنا وأولادنا، وأن يرحم آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
إنا أوحينا